أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في بطلان طلاق الحائض، ذكرنا أنه إجماع ونص على أنه يشترط في طلاق المرأة طهرها، فطلاق الحائض باطل للنص الصحيح الصريح الذي تقدم ذكره. ويشترط أيضا في هذا الطلاق أن يكون الزوج حاضرا، وأن لا تكون حامل، وأن لا تكون الشروط التي ذكرناها سابقا في هذا تقدم ذكره. لما ورد في الصحيح أيضا 5 من النساء يطلقن على كل حال، هذه الشروط لا بد من اعتبارها. فلو كانت حاملا تطلق، ولو كانت الحيض ما يجتمع مع الحيض إلا مع الحيض، الحيض مع الحامل، ولو كان الزوج غائبا كذلك بصورة بقية الصور التي ذكروها، فحينئذ يشترط في أن يكون الزوج حاضرا وأن يكون أن لا تكون حاملا في هذه الشروط التي ذكرناها في الصحيح، لا بد من توفرها في هذه المرأة، وإلا يجوز طلاقها. طلاق الحامل المستبين حملها جائز، طلاق المرأة التي لم يدخل بها جائز ولو كان في حال الحيض، كذلك غير المدخول بها، وغير ذلك مما تقدم ذكره. الكلام الآن في هذا الحكم أنه ما المراد حضور الزوج؟ ذكرنا سابقا أن حضور الزوج وغيبة الزوج ليست لها موضوعية خاصة، إنما هو طريق لاستعلام الحال. المتفاهم العرفي من هذه الروايات التي وردت في اشتراط حضور الزوج وعدم غيبة الزوج هذه، إنما المتفاهم منها إمكان استعلام حال هذه المرأة. فلو أمكن استعلام حالها بطريق من الطرق حينئذ يجوز طلاقها، تبين أنها في حال الطهر يجوز طلاقها. كلام في هذه الجهة. أولا المتفاهم العرفي من هذه الروايات، أي من الغيبة، ليست لها موضوعية خاصة، بل إنما أخذت الغيبة طريقا للاستعلام. فلو أمكن الاستعلام ولو كانت بالطرق الحديثة وتبين حالها من طهر وحيض جاز طلاقها حينئذ. هذا هو الذي يريد أن يبينه. قال رحمه الله: والمراد بكونه في حكم الحاضر أي أن يكون مع غيبته، أن يكون حاضرا الزوج أو بحكم الحاضر في عبارته المتقدمة. ما المراد من حكم الحاضر؟ المراد منه متمكنا من استعلام حالها. نحن لا نحتاج إلى هذا التفسير، بل نقول بأن غيبة الزوج ليست لها موضوعية خاصة، بل هو طريق إلى استعلام الحال. حينئذ متمكن من استعلام حالها ولو بنصب وكيل، كما سيأتي في المسألة الآتية، نصب وكيلا سواء كان هذا الوكيل مفوضا أم غير مفوض، يجب على هذا الوكيل استعلام هذه المرأة التي يريد أن يطلقها عن موكله. فلو كانت في حال الحيض لا يجوز، وأما إذا كانت في حال الطهر يجوز طلاقها. هذه هو الذي يتبين من الروايات، فليست للغيبة ولا حاجة إلى أن يقول حاضرا أو بحكم الحاضر، بل بمعنى الأعم أن نقول بأن المراد من الغيبة والحضور في الروايات إنما هو استعلام الحال لهذه الخصوصيات التي ذكرها السيد الماتن. ثم قال رحمه الله: مسألة إذا كان الزوج غائبا ووكل حاضرا متمكنا من استعلام حالها لا يجوز طلاقها في حال الحيض. فإن الزوج موكل من هذا قد وكل شخصا في طلاق زوجته، فالوكيل يجب عليه لإثبات الحكم ولتنقيح الموضوع عنده يجب عليه الفحص عن حاله المرأة، ولا ربط له بالزوج حينئذ. الزوج وإن كان غائبا لكن قد وكل حاضرا، فيجب على هذا الحاضر الوكيل الحاضر استعلام حال المرأة من حيث الطهر ومن حيث الحيض، لأن الوكيل بمنزلة الموكل الآن، فهو يستعلم الحال، ويجب عليه مقدمة لتثبيت الحكم عنده، فيجب عليه التفحص عن حال هذه المرأة، والحكم واضح ودليله أيضا واضح. ثم قال رحمه الله مسألة، قال رحمه الله لو طلقها باعتقاد أنها طاهرة فبانت حائضا بطل وبالعكس صح. تقدم سابقا من أن المدار في الأحكام أن تكون موضوعاتها واقعية، إلا إذا دل بدليل على أن الاعتقاد له دخل، ففي المقام إذا كان معتقدا بأنها طاهر وهي في الواقع حائض وطلقها فطلاقها صحيح باطل لأنها حائض واقعا وإن اعتقد طهرها. وبالعكس فإذا اعتقد أنها حائض وهي وأنها طاهر وهي في الواقع اعتقد أنها طاهر وفي الواقع حائض وطلقها طلاقه باطل. هذا هو الذي يقول سبق أن ذكرنا بأن الموضوعات الواقعية هي مدار الأحكام، إلا إذا دل دليل على أن الاعتقاد له دخل، والمسألة عين هذه المسألة تقدم سابقا ودليله أيضا تقدم هناك. قلنا بأن المدار على الواقع، والعلم والاعتقاد طريق إليه، والطهر من الشروط الواقعية، تدور الصحة مدار هذا الطهر وجودا وعدما، فلا أثر للاعتقاد الخاطئ حينئذ. هذا ما ذكرنا. فنعم في صورة العكس لو اعتقد بأنها حائض وطلقها وهي في الواقع طاهر وأوقع الطلاق، لا بد من قصد الإنشاء. الطلاق إنشاء إيقاع، فلا بد أن يقع عن إنشاء صحيح. كيف يمكن أن يتحقق من هذا الشخص باعتقاد أن هذه المرأة حائض وهي وإن كانت في الواقع طاهر، كيف يتحقق الإنشاء من عنده؟ فلا بد أن يتحقق قصد الإنشاء فيه، فإذا لم يتحقق قصد الإنشاء يبطل الطلاق من هذه الناحية لا من ناحية أخرى. هذا ما يتعلق بهذا الموضوع. ثم قال رحمه الله لا فرق في بطلان طلاق الحائض بين أن يكون حيضها وجدانيا تعلم علم اليقين بأنها في حال الحيض، أو بالرجوع إلى التمييز كما إذا كانت مشكوكة بالنسبة إلى الحيض، إلى التمييز أو إلى التخيير بين الأعداد المذكورة سابقا حينئذ، لأن كل ذلك قامت الحجة عليه. أما الوجداني فلوجود العلم الوجداني والعلم حجة، وأما التخيير والتمييز والتخيير بين الأعداد فقد قامت الحجة على ذلك. لا فرق بين أن يكون العلم وجدانيا وبين أن يكون حاصلا من التعبد، والحجة حاصلة من دليل خاص تعبديا. نعم الفرق بينهما أن هناك طهر واقعي وحيض واقعي في صورة العلم الوجداني، وهنا طهر وحيض تعبدي، باعتبار أن الشارع إنما حكم بأنها ترجع إلى التمييز عند الشك أو ترجع إلى الأعداد كما تقدم بيانه سابقا. الفرق من هذه الناحية، وإلا إذا قامت الحجة فلا فرق بين أن يكون علما وجدانيا أم يكون تمييزا أم يكون تخييرا بين الأعداد. حينئذ لأن اختيارها معتبر، لأن ذلك مقتضى دليل الحجية، فإن حكم الشارع بكون المرأة حائضا في التمييز، حكم الشارع بأنها حائض لوجود الصفات، بطل طلاقها. غاية الأمر في الحيض الوجداني يكون البطلان وجدانيا، وفي الحيض التعبدي يكون تعبديا ظاهريا. ومقتضى تنزيل الحيض غير الوجداني منزلة الوجداني شمول الحكم لجميع ما ذكر في المتن، ذكر بأنه الوجدان أو التمييز أو الأعداد، فكل ذلك صحيح. فإذا طلقها وهي راجعة في تعيين حيضها إلى التمييز، وإذا طلقها وهي راجعة إلى التخيير في الأعداد، طلاقه باطل حينئذ. هذا ما ذكره. نعم، هنا شيء آخر، ولو طلقها في صورة تخييرها قبل اختيارها، الآن هي مخيرة بين أن تأخذ 3 أو تأخذ 7 أو تأخذ 8 كما تقدم الكلام في التخيير بين الأعداد. قبل التخيير طلقها، هل هذا الطلاق باطل أم أن هذا الطلاق معلق لنا أن يأتي التأخير؟ فلو اختارت بعد هذا الطلاق العدد يبطل طلاقه، ولو لم تختر العدد بعد الطلاق بل عدد آخر ذلك الطلاق صحيح. هذا واضح لا إشكال فيه. ونظير هذا ما تقدم في بحث الفضولي من أن الإجازة اللاحقة من المالك للبيع الفضولي، هل الإجازة ناقلة أم الإجازة كاشفة؟ والكشف على أنحاء. بناء على الكشف المشهور عند الفقهاء من أن المالك إذا أجاز العقد الفضولي بعد مدة من العقد صح العقد من حين وقوع العقد، هذه الإجازة من المالك تكشف صحة العقد من حين وقوع العقد. هنا نفس الكلام، فإن هذه المرأة أوكل الشارع الأقدس وقوع الحيض باختيارها، باختيار العدد. طلق الزوج هذه المرأة قبل اختيارها العدد، طلقها ثم اختارت المرأة العدد الأول، أي بعد الاختيار هذا العدد، طلاق هذا الزوج باطل، لأن الحكم هنا يسري اختيارها، يسري من أول العدد، فهو طلقها من أول العدد حينئذ، فيبطل طلاقها عينا مثل الإجازة من المالك بالعقد الفضولي بناء على الكشف. وهذا صحيح ولا إشكال وله نظائر في الفقه، لأن اختيارها معتبر شرعا، قد أوكل الشارع تحقق حيضها إلى اختيارها، فيترتب عليه الأحكام قهرا، فيكون مقتضى صحة اختيارها المتأخر نفوذه، والحكم من حين الاختيار يكون الزمان المختار زمان حيض فيحكم بالبطلان. اختارت بعد يوم على أن 3 الأولى هي أيام الحيض، فحينئذ هذا بعد اليوم يتحقق الحيض من قبل اليوم من زمان المحكوم، فطلاقه وقع من زمان المحكوم، فحينئذ يبطل طلاقه حينئذ. ولا مانع من تأخر زمان الحكم عن زمان المحكوم به، نظير الكشف في الإجازة في بيع الفضولي. وكون الزمان الماضي خارجا عن محل الابتلاء، بعض الفقهاء استشكل من أنه هذا الزمان الذي طلق فيه خارج عن مورد الابتلاء، هي لم تختار هذا الزمان حتى يكون الطلاق في حال الحيض، خارج عن محل اختيار هذه المرأة، كيف نحكم ببطلان طلاق هذا الزوج؟ كلام هو هذا الذي ذكرنا، أنها اختارت بعد يوم هذا الزمان، هذا الاختيار اللاحق يسري إلى الزمان القبل فيجعل جميع الزمان هو حيض، فيكون طلاق هذا الزوج في زمان الحيض في محل وكون الزمان الماضي خارجا عن محل الابتلاء إنما يقدح فيما إذا كان الحكم المتأخر تعبدا محضا وأما إذا كان وضعيا أو مشوبا بحكم الوضع حينئذ بالوضع بحيث يترتب على الحكم المتأخر أثر عملي فأنه لا مانع في صحة ذلك، وقد ذكرنا ذلك أيضا، وسيأتي إن شاء الله في بحث الفضولي البحث عن هذه النقطة مفصلا. ومنه يظهر وجه الحكم بالصحة لو اختارت عدمه، فلو اختارت بعد آخر الأيام 7 الأخيرة لا الثلاثة الأولى، وهو طلق الزوج في الثلاثة الأولى طلاقه صحيح إذ هي بحكم الطاهر، والحيض في 7 اللاحقة فيكون الطلاق صحيحا والمرأة تكون مطلقة، بأن اختارت زمان الحيض غير زمان الطلاق فيكون الطلاق صحيحا. ثم قال رحمه الله: ولو اختارت عدمه صح حينئذ، عرفت الحكم مما سبق، اختارت الزمان المتأخر 10 أيام لها الحيض، أن تختار 3 الأيام الأولى أو تختار 7 الأخيرة، فاختارت 7 الأخيرة مثلا أو 4 الأخيرة على اختلاف الروايات، فالثلاثة الأولى في حكم الطاهرة وطلقها فيكون طلاق الزوج صحيح وقد وقع في حال التقريب، حينئذ هذا ما تقدم. ولو ماتت قبل الاختيار بطل أيضا. أما إذا ماتت هذه المرأة قبل اختيارها أيام الحيض بيدها، قبل الاختيار ماتت وقد طلقها الزوج قبل اختيارها، يقول إن هذا الطلاق أيضا باطل لاستصحاب بقاء الزوجية بعد الشك في تأثير مثل هذا الطلاق، لعدم إحراز الشرط لا واقعا ولا ظاهرا، إذ شرط الطلاق أن يكون في حال الطهر، لم نحرز هذا الطلاق هذا الشرط لا واقعا ولا ظاهرا، فإذا لم يتحقق هذا الشرط أي حيض وأمثال ذلك واستصحاب الزوجية محكمون لانحصار الحجة بالاختيار وهو منتفن لأنها ماتت قبل الاختيار. ثم قال: بطلان الطلاق والظهار وحرمة الوطي ووجوب الكفارة مختصة بحال الحيض. المرأة لما تحيض لها حالتان: حالة نزول الدم هذا حالة الحيض، حالة انقطاع الدم حالة الحدث، فلما ينزل الدم هي في حالة الحيض وحالة الحدث كلاهما، وإذا انقطع عنها الدم هي في حالة الحدث ولكنها ليست في حال الحيض. نريد أن نفكك بين هذين الموضوعين. ذهب بعض الفقهاء بأنه حتى لو انقطع عنها الدم فهي في حال الحيض، يقول وتمسك بالعرف والروايات أن هذه المرأة كانت حائض بنزول الدم والآن انقطع عنها الدم قبل الغسل فهي محدثة، محدثة بحدث الحيض، فحينئذ بعد هي هذه في حالة الحيض يترتب عليها أحكام الحيض كلها التي ذكرناها. هذا ما ذهب إليه بعضهم، تمسك بالعرف أيضا أن العرف يقولون أن المرأة هذه في حال الحيض ولو انقطع عنها الدم، لكنه بعيد، هذا القول بعيد، إذ أن الشارع الأقدس كما سيأتي إن شاء الله جوز للزوج وطي الزوجة إذا انقطع الدم عنها قبل الغسل ولا كفارة عليه. هذا النص دليل على أن هذا الحدث شيء وصدق عنوان الحيض شيء آخر، حائض شيء آخر. كذلك بالنسبة إلى طلاقها: بطلان الطلاق، بطلان الظهار، حرمة الوطي، وجوب الكفارة مختصة بحال نزول الدم، فإذا انقطع الدم جاز طلاقها، جاز ظهارها، جاز وطيها ولا كفارة حينئذ، لأنها وإن كانت في حال الحدث قبل الغسل ولكن انقطع عنها الدم لا يطلق عليها أنها في حال الحيض إجماعا. والدليل على ذلك إجماعا كما هو ظاهر المسالك والروض، ويؤل انسباق ذلك من الأدلة الأدلة التي ذكرناها وسيأتي إن شاء الله ينسبق من لفظ الحائض، أي ما دام الدم مستمرا عندها، هذا ينسبق هذا اللفظ، عنوان عنوان نزول الدم. أما إذا انقطع الدم لا تسمى حائضا. نعم هي محدثة، حدث الحيض بعد موجود، ما لم تغتسل الحدث متحقق، هذا لا إشكال فيه. انسباق ذلك من الأدلة، فإن ظاهر لفظ الحائض حقيقة في ذلك معنى الحقيقي للحائض هو ما كانت متلبسة بالدم ينزل عليها الدم، هذا هو الذي ذكره. فحمل الحائض على ذات حدث الحيض يحتاج إلى دليل مجازي. هذا صحيح، نطلق هذا اللفظ لفظ الحائض على المرأة قبل الاغتسال وبعد انقطاع الدم، لكن هذا مجازي هذا وليس حقيقي. الحقيقة ما دام الدم مستمرا، انسباق ذلك يدل على كون إطلاق الحائض على من ينزل عليه الدم إطلاق حقيقي، هذا ما ضرر. فالدليل فأولا تمسكوا بالحقيقة بالانسباق، يعني انسباق إلى الذهن بالمتبادر من لفظ الحائض هذا المعنى، حينئذ هذا خلاف. وسيأتي جواز وطي الحائض بعد انقطاع الدم وعدم الكفارة في هذه الحالة لنصوص خاصة إن شاء الله، وهذه النصوص تعضد ما ذكرنا من أن لفظ الحائض حقيقة يطلق على من استمر عليه الدم، وبعد انقطاع الدم إطلاقه يكون مجازيا باعتبار التلبس لا ومن قضى. ثم قال بأنه وأما فلو طهرت ولم تغتسل لا تترتب هذه الأحكام، أي حرمة الوطي ووجوب الكفارة بطلان الطلاق والظهار وأمثال ذلك، فيصح طلاقها وظهارها ويجوز وطئها ولا كفارة فيه. وأما الأحكام الأخر وهي الستة التي ذكرها السيد الماتن في ابتداء بحثه، عدم جواز دخولها في المساجد، عدم حرمة قراءة آية السجدة، المكتب في المساجد، مرور اجتياز المسجدين وغير ذلك، هذه التي ذكرناها هذه مترتبة على الحدث، ما دام الحدث موجودا يحرم عليها دخول المساجد، يحرم عليها قراءة الهذا. أما هذه الأحكام مترتبة على نزول الدم. يقول هنا وأما الأحكام الأخرى المذكورة فهي ثابتة ما لم تغتسل، فإنها ثابتة للمرأة الحائض التي لم تغتسل، أي باقية في الحدث، فإذا اغتسلت جاز لها الدخول في المساجد، إذا اغتسلت جاز لها قراءة العزائم، إذا اغتسلت جاز اجتياز المسجدين ونحو ذلك من الأحكام الستة التي ذكرناها. على المشهور وفي المسالك أيضا الإجماع عليه، واستدل عليه تارة بالاستصحاب في حال سريان الدم يحرم عليه هذه الأحكام الستة التي ذكرها السيد الماتن، نشك بعد الانقطاع أن هذه الأحكام تنتفي بانقطاع الدم، استصحاب الأحكام جاهز صحيح ولا أشكال فيه. وأخرى بأن تلك الأحكام الستة وهي حرمة الصلاة والعبادات ودخول المساجد والمكث فيها، قراءة آيات السجدة، ووضع شيء في المساجد، اجتياز في المسجدين الشريفين والمشاهد المشرفة، كل هذا إنما هي مترتبة على حدث الحيض بقرينة من؟ بقرينة ذكرها، ذكر الحائض مع الجنوب. في الروايات التي تقدم الحائض كالجنوب، لا يجوز لها الصلاة، العبادات، الصوم، دخول المساجد، قراءة آياته، فبقرينة ذكر الحائض مع الجنوب نستفيد بأن المراد من الحيض هنا الحدث لا سريان الدم حينئذ، هذا هو الذي ذكروه وهو صحيح. فحينئذ فإذا لم تغتسل لا يرتفع الحدث، ومنه يظهر ضعف القول بعدم وجوب الغسل لها والاختفاء في جوازها بانقطاع الدم لعدم التسمية بعده عرفا وشرعا، كما ذكرنا بأن المرأة إذا انقطع عنها الحيض لا تسمى حائض، ف فإذا لم تسمى حائضا شرعا وعرفا هذه الأحكام مثل الظهار والطلاق، يجوز لها دخول المساجد وإن لم تغتسل، فلا يجب عليها الغسل لارتكاب هذه الأمور الستة. هذا ما ذكره. وعن المدارك أنه غير بعيد، غير أن المشهور أقرب، وقد عرفت بطلان هذا الرأي. هنا استفدناه من الإجماع ومن قرين جعل الحائض مع الجنب، والجنب حدث وهنا حدث، وهناك الظهار والطلاق، وهذا انطباق وانسباق من أن المراد من الحائض ما دام الدم مستمرا، فحقيقة لفظ الحائض يطلق على ذلك. ثم قال رحمه الله: العاشر وجوب الغسل بضرورة من المذهب بل الدين، كذا ذكره السيد الوالد قدس سره، ولنصوص متواترة منها قول الصادق عليه الصلاة والسلام: غسل الحيض واجب، وسيأتي التعرض لهذا النصوص بما سيأتي. ثم قال رحمه الله: بعد انقطاع الحيض للأعمال الواجبة المشروطة بالطهارة كالصلاة والطواف والصوم واستحبابه، هذه إذا كانت واجبة يجب الغسل لها، وإذا كانت الأعمال هذه مستحبة يستحب الغسل لها، واستحباب الغسل للأعمال التي يستحب لها الطهارة إجماعا ونصوصا كذلك، وشرطية بقية الأعمال للأعمال الغير الواجبة التي يشترط فيها الطهارة. هناك أعمال لا تجب على المرأة، لكنما إذا كانت مع الطهارة تكون كذا، إنما تكون مستحبة أيضا في هذه. فالغسل بالنسبة إلى المرأة يكون واجبا فيما يشترط فيها الطهارة، وتكون مستحبة فيما لم يشترط فيها العباءة فيها الغسل، فإنما يكون عليها الاغتسال وقراءة القرآن، الاغتسال ودخول أي مكان لا يجوز لها الدخول، أي دخل أماكن غير الحرمين الشريفين وغير هذه، فهذه هي المسألة، وسيأتي تتم الكلام إن شاء الله.